بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا مشغول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا الله على مهلك معلش أحمد، فكر أن في حاجة نزلت معلش.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
ماشي قول إيه اللي عندك. هاي المهم مش الصفحة، بس قول أنت واقف فين القول. قول إيه؟
غير تحريف ولا تعطيل.
طيب هذا أكيد غير تحريف. تاريخ إيه عندك؟ نعم. طيب هذا غير تحريف؟ نعم ماشي. ده كم؟ 18؟ اي نعم صحيح صحيح. ايوه نعم غير مكتب صحيح. تحريف جات المعنى صحيح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، النوع الثاني التحريف من جهة المعنى.
فالتحريف يكون من جهة اللفظ ويكون من جهة المعنى. أخذنا من جهة اللفظ، قال الثاني من جهة المعنى، وهذا كثير.
وهذا كثير كادعاء المجاز في آيات الصفات وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب. فمثلا قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، يقولون الرحمة هي إرادة الإحسان. هذا تحريف وتغيير للرحمة عن معناها. بأي شيء؟ الجواب بالأخذ بالمجاز. والأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل، ومن أصول أهل الضلال في الصفات.
والمجاز هنا أي عند هؤلاء أهل البدع الذين حرفوا النصوص بهذا المعنى، وقالوا بأن هذه الألفاظ لها معاني ليست هي الظاهر المتبادر إلى الذين من لغة العربي في هذه النصوص، إنما لها معاني أخرى. هذه المعاني الأخرى قد وضعوها من كيسهم، وليس المجاز الذي هو بمعنى المجاز أي ما تجيزه اللغة، فهذا من مجاز اللغة أي مما أجازته اللغة، ليس هذا هو المراد، إنما المجاز الذي يقابل الحقيقة. فالمراد المجاز المنفي من الصفات الذي يقابل الحقيقة. فأهل السنة والجماعة عندهم الأصل هو العمل بالظاهر، فهذه النصوص يعمل بها على ظاهرها، إلا أن يرد دليل يخرج هذا نص عن ظاهره إلى معنى آخر. أما هم عندهم لا يعملون بهذا الظاهر، لأن الظاهر عندهم يقتضي التجسيم ويتنافى مع التنزيه، لهذا أوجبوا ما يسمون بالتأويل إلى معاني لا تتصادم مع العقل، لا تتصادم مع العقل عندهم، ولا تقدح في الرب سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة باطلة، إذ هي خروج من نصوص الشريعة بلا موجب شرعي، خروج عن نصوص الشريعة بلا موجب شرعي. نعم.
أما في غير الصفات، يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات، فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. هنا يدخل
هذا كلام الشيخ. هنا يقول أما في غير صفاته، يعني في لغته من غير دخوله في صفاته، فهو خلاف أدبي من جهة الأدب، يعني من جهة مش مول الأدب، هذا اللي هو من فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. الذي نرى أنه هذا الخلاف خلاف حقيقي جوهري، حتى هذا خلاف حقيقي جوهري. والتفريق الحقيقة بين المجاز في اللغة والمجاز في القرآن تفريق ضعيف جدا، بل أنا لو أتبنى يعني المجاز ورأيت واحدا يفرق لكانت لي الحجة البليغ عليه، قلت إذن أنت رجل تناقض القرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فإذا كان المجاز هذا في لغة العرب جائز فعلى ما تمنعه في القرآن الذي نزل به القرآن، على ما تمنعه في القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، فيخصم الإنسان. ولهذا يقال لا مجاز لا في لغة العربي ولا في القرآن، وكلاهما مرتبط. إن قلت في مجاز في اللغة ما في مجاز في القرآن كان لأهل المجاز في آيات الصفات حجة قوية على هذا. لا نريد أن نورط أنفسنا كما ورط من قال بأن القرآن مخلوق حينما ورط نفسه بأن صفة الكلام لا تثبت للرب سبحانه وتعالى، وأن الله لا يليق به أن يتكلم، ما يليق أن يتكلم، لأن لازم الكلام تجسيد، وعليه صار يقرأ في القرآن والقرآن يبين أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا، رفض هذا، رفض القول بأن القرآن كلام الله عز وجل، لأن لو قال القرآن كلام الله كيف يتسنى له نفي صفة الكلام ويثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأشاعرة لما فصلوا وقالوا كلام نفسي ضحك منهم الصبيان، كيف كلام نفسي؟ في كلام نفسي؟ كيف كلام نفسي؟ نعم
هنا
نعم. لكن يقال في مثل هذا، يعني اللي بيتبنى مثل هذا قال قال كلامه خطأ، لكن لا يقال مبتدع، قال كلامه خطأ، يعلم الحق، بخلاف ما قال ابن جزء في الصفات وكذا فإنه أشعري. نعم هذا يتعارض مع قاعدة الأصل فيها الظاهر، لأنه يعتبر عنده بهذه القواعد. يعني إذا قال بأن يوجد مجاز في اللغة، أنت تقول أنت تحريفك هذا، واخد بالك، ما جاءت به اللغة، يقول هذا مجاز من المجاز، هذا من المجاز. نقول اللغة كلها حقائق ليس فيها مجاز، فالأصل في القاعدة نفسها. نقول ما دليل المجاز هذا؟ قال به العرب الأوائل أبدا، كما قال شيخ الإسلام 3 قرون، القرون المفضلة لا تعرف شيئا اسمه المجاز، إنما هذا الطاغوت كما يقولون، طاغوت كما قال ابن القيم، فهذا طاغوت. ما عرف العرب المجاز ولا عرف المسلمون في 3 قرون المجاز، إنما هذا المجاز أحدثه هؤلاء كما أحدثوا قاعدة خبر الأحاد، وذلك لرد دلالة النصوص في الظاهر، لأن الأصل العمل بالظاهر. فأصلا اللغة حقائق، اللغة حقائق. هو أثبت ثم أنقش، هذا إذا ثبت عندنا اللغة فيها مجاز نقول حينئذ يكون النظر في كل نص هنا أنه نأخذ بالحقيقة ولا بالمجاز، هل نقول بالحقيقة ولا بالمجاز، وهنا نضع القاعدة الأصل والعمل بإيه؟ بالظاهر. تمام، ده هذا لو ثبت. أما إذا لم يثبت فنحن في غنى عن هذا. ولهذا ليس الرفض للمجاز أن هذا اقتضى تحريف الصفات، إنما الرفض للمجاز أن هذا ليس يوجد في لغة العرب، نفي للأصل وليس للاستخدام أو اتخاذ المجاز ذريعة للضلال في باب الأسماء والصفات، فيكون حقا في نفسه لكن اتخذ ذريعة لباطل. لا، إنما نقول الكلام في الأصل، هل في الأصل هذا مجاز؟ وبتتبع هؤلاء في قوم المجاز نجد أن كل ما ذكروه إنما هو حقيقة، ولكن عندهم هم الصحيح المخصص هذا مجاز، زي وسأل القرية فعندهم هم هذا مجاز بالنقص، يعني وسأل أهل القرية بالحذف، وأسأل أهل القرية، هذا يسمونه مجاز. ولك أصلي لا يتصور سؤال القرية كبيوت، قلنا هذا هو الحقيقة، تعليلكم هذا هو الحقيقة، لا يتصور. إذن خلاص، إذن هو معنى واحد، لأن عندكم أنتم تجعلون المجاز خروج عن إيه؟ عن معنى إلى معنى. نحن نقول وسأل القرية ما فيها خروج عن معنى إلى معنى، هو معنى واحد، خرجنا عن إيه إلى إيه؟ يقول خرجنا عن سؤال الجدر والبيوت إلى سؤال الأشخاص. نقول وهل أصلا هذا جاء في الذهن؟ هل هذا جاء، هل هذا يحتمل؟ هل هذا يمكن أن يكون؟ هو يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط مع المجانين، إن اعترفتم بهذا هذا باب آخر. يعني لما نقول مثلا الآن يا جماعة في حادثة، اسألوا عربيات العمدية دي يا أخوان، اسألوا إخواني العربيات المرة دي، اسألوا عن الحادثة، هل في واحد ينزل يوقف السيارة ويطرق السائق ويسأل السيارة نفسها؟ ما أحد يسأل هذا، كما قلنا لكم حتى العوام يعرفون مثل هذا، كما قلنا لكم زي العامي اللي ينادي فجل يا ورق العنب، خلاص ما في أحد يقول بأن هذا مجاز، هذا حقيقة في هذا السياق. نعم، ظهرت إيه؟ دي مسألة تانية. فالشاهد يعني أن هذه حقائق في لغة العرب، هذه حقائق. فاسأل القرية، ما أحد قال فاسأل القرية كبيوت، هي اسأل أهل القرية معروف، هذه حقيقة دلالة الاقتضاء، أي مقتضى هذا السياق. لكن الإشكال عندهم إنما أتى من إرادة إسقاط ما يكون على اللفظة كلفظة على السياق، ولم يلتفت إلى الفرق بين السياق والمفرد والإفراد، التركيب والإفراد، مثل أسد كإفراد لها دلالة، في تركيبها لها دلالة، ففي إفراد لها حقيقة، في تركيبها لها حقيقة. أسد عالم على حيوان مفترس، هذا حقيقة، لكن محمد أسد ما شاء الله أقبل الأسد، حقيقة. ما أحد يمكن أن يتخيل حينما يدخل محمد الآن ونقول أقبل الأسد أنه يمكن أن يكون أسد مفترسا، فهذا هو الحقيقة، فليس هناك معنى حتى ننقله من إلى. نعم،
هنا يدخل في المحرفة الذين حرفوا الكلمة عن موضعه.
مقصود الشيخ يعني هو خلاف أدبي، يعني ليس خلافا بين أهل السنة وأهل بدعة، بين أهل السنة وأهل بدعة. نعم،
هنا يدخل في المحرفة الذين حرفوا الكلمة عن موضعه الجهمية أول ما يدخل، لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة الجعد ابن درهم، بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكان أول ما بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله عز وجل بالكلام، وقال إن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا، فليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريح. وكلم أي جرح من الكلم وهو الجرح. ثم أخذها عنه جهم ابن صفوان رأس الجهمية، وهذا أول ما بدأ به الجهمية، فنفوا صفة الكلام وتسلسل هذا.
طبعا لا هؤلاء مع اللغة وفقه ولا مع الشرع صاروا، فإن لغة العرب في مثل هذا السياق وكلم الله موسى تكليما لا يمكن فيها القول بمجاز أبدا، مستحيل، فتأكيد الفعل بالمصدر يرفع ماذا؟ يرفع التحريف، هذا يرفع ما يسمى بالمجاز، يسمونهم بالمجاز. كلم تكليما لا يمكن أن يكون بخلاف الحقيقة، هناك الفضيل العدد بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لا يمكن القول بمجاز أبدا. إنما اليد كمفردة، اليد نعم، إنما يداه يدي لا يمكن القول فيها بالمجاز. نعم، كذلك أيضا تأكيد الفعل بالمصدر لا يمكن أن يقال فيه بمجاز، كلم الله موسى تكليما فلا يكون إلا بالكلام الذي هو حرف وصوت. ثم ماذا تصنعون بباقي النصوص التي فيها اشتقاقات هذا الكلام أو التعبير عن الكلام؟ طارة بقال وإذ قال الله عيسى، وطارة بنادى وإذ نادى ربك موسى، وطارة بحديثة من الزخرة الحديثة، وطارة بنجية قربناه نجية، وطارة ينادي بصوت بصوت، ماذا تقولون؟ وطارة بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ماذا تقولون في هذا؟ نعم.
والجهمية يحرفون من جهات، أولا تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العليا،
وأما التسلسل فقال شيخ الإسلام كما ذكرهم في الحاشية في ذكر أصل مقالة الجهمية في الفتوى الحموية، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم، وأخذ طالوت عن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عادت المسألة إلى ماذا؟ إلى اليهود، إلى اليهود، وكل انحراف يعود إلى يهود، إلى النصارى، إلى مجوس، يعود كل هذا إلى هؤلاء. نعم.
والجهمية يحرفون من جهات، أولا تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهم يقولون بها في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة، فصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط.
يقول بها في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة، يعني يقول بها في القرآن، يعني هم ما يحذفون الألفاظ هذه من القرآن، ما يحذفون، ما يقول احذف سميع بصير عليم خبير، جاء أتى جاء ربك أتى الله، لا، لكن ماذا يصنعون؟ يجعلون تفسيرا بمخلوقات منفصلة. نعم. فصفة الله عند الجميع
هي الوجود المطلق فقط وغيره من الأسماء الحسنى،
بأي صفة من الصفات ولا مسمى بأي اسم من الأسماء، فالله ليس هو العليم، ليس هو الحكيم، ليس هو الخبير، ليس هو كذا، ليس هو كذا وكذا، وإنما ذات مسمى بهذه الأسماء المخلوق، خلق الله هذه الأسماء وسمى نفسه به، لكن ليست هي الله سبحانه وتعالى وليست لله عز وجل، إنما هي مخلوقة. ولهذا عنده من قال يا رحمن يا رحيم هذا مشرك، لأنه دعا غير الله. فالذي يثبتون ذاتا موجودة، وفي الحقيقة أصل مقالتهم يلزم منها عدم الوجود، وجود ذات، لأنه لا يتصور وجود ذات بلا صفات، مستحيل أي شيء له صفات، فإذا وجدت ذات لا صفات لها فهذه معدومة. ولهذا الشيخ هنا يقول إيه؟ هي الوجود المطلق، مش هي الوجود الحقيقي، يبقى ده وجود مطلق أي لا حقيقة له. نعم.
وغيره من الأسماء الحسنى،
ولهذا خصمهم أهل السنة بهذه القاعدة، ألا وهي إن القول في الصفات كالقول في الذات، فإنكم تثبتون ذاتا وتقولون هي موجودة، طيب أنتم عندكم إثبات الصفات يلزم المماثلة، طيب إذا لماذا تثبتون وجودا مع أن المخلوق موجود أيضا؟ هذا يختلف مماثلة، يقولون لا بس الذات، لا الذات لا، ذات الإله تنفصل عن جميع ذوات بهذه الصفة، نقول فرقتم بلا مفارق، قولوا أيضا وصفات الله عز وجل تنفصل. نعم. فإذا قلتم ليس كذاته ذات فقولوا أيضا ليس كصفاته صفات. نعم.
وغيره من الأسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العليم الحكيم، يفسرها الجهمية بمخلوقات منفصلة، فيقولون السميع هو من يسمع، من يسمع، والبصير هو من يبصر، والمتكلم هو من يكلم، يعني
من يسمع إبعاد على مين؟
مخلوق،
عن مخلوق، والبصير من يبصر، والمتكلم هو من يكلم، إيه الكلام هذا؟ فين الكلام هذا؟ لا لغة ولا شرح. نعم.
يعني مخلوقات الله المنفصلة، والعزيز هو من أعز أو من عز، والقيوم هو من أقيم أو من أقيم أو من قام بأموره، وهذه الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله عز وجل، فعندهم الوجود عام ويدخل فيه المعتزلة، فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعا في الصفات والأسماء وفي الأمور الغيبية مثل عذاب القبر والميزان والحوض والصراط ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي حرفوها عن معانيها، ويدخل فيه أيضا الأشاعرة. وهل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى. فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإنه يعد كفرا،
لأنهم عطلوا جميع الأسماء والصفات.
والجهمية عندهم كفار، لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله عز وجل. وإن كان التحريف في بعض الصفات وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، هنا يكفر به، كتكفير من نفى رؤية الله عز وجل، وكتكفير من جعل كلام الله مخلوقا. وأما غيره مما يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره.
يبقى إذن هذا الضابط في التكفير في باب الأسماء والصفات. فإن من أنكر الأسماء والصفات، يعني كان التحريف لكل هذا، فإنه كافر، لهذا كفروا الجهمية. أما عيانهم فهذه تحتاج إقامة حجج. وأما من أثبت بعضا ونفى بعضا كالمعتزلة أثبتوا أسماء ونفوا صفات، أو كالأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، وتأولوا في ذلك، فينظر إذا كان التأويل هذا له وجه في اللغة، ولو كان ضعيفا فإنه لا يكفر بذلك، هذا له شبهة، هذا عنده شبهة. أما الذي لا وجه له، تفسيرات الذي لا وجه له، فهذه لا شك أنها كفر، كتأويلات وتحريفات الروافض، فإنهم يعمدون إلى تحريفات ما أنزل الله بها من سلطان، لا هي في اللغة ولا هي في الشرع ولا هي حتى في العقل. فمثلا تحريفهم لقول الله عز وجل إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة بعائشة، بخلاف مثلا من تأول من العلماء ولي نعجة واحدة فأولوا بالمرأة، امرأة، ممكن نعجة المرأة ولا لا، إنما أنها عائشة هذا لا وجه له مطلقا. أو تبت يدا أبي جهل، أبو بكر وعمر،
أبي لهب،
تبت يد أبي لهب وتب بأبي بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين علي، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر، إيه وجهه؟ ولهذا شوف الجميع كفار، كفروا أهل العلم، لكن استبطوا فيهم ليه؟ الحج على الأعيان. إنما الروافض الغلاة ما دخل الإسلام حتى نقول لابد من توافر شروط وانتفاء موانئ، إنما هؤلاء تجري عليهم أحكام الكفر إلى أن يسلموا وأن يتوبوا الله عز وجل. ليه؟ لأنهم لم يؤتوا من قبل الفهم، إنما أؤتوا من قبل التكذيب. هؤلاء يكذبون أصلا، يقولون هذا القرآن ما أنزل الله به من سلطان، هذا القرآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما هذا القرآن الحقيقي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن موجود عند إمام منمخفي وعندهم إلى آخره. والأمة مجمعة على من أنكر حرفا واحدا من هذا القرآن فإنه يكون كافر. وأن الأمة مجمعة على أن القرآن محفوظ، وأن من قال بأن القرآن ضع منه حرف واحد فإنه يكون كافرا، القرآن ما ضع منه حرف واحد، لأن هذا التكذيب لقول الله عز وجل إننا نحن نزلنا ذكر وإننا له لحافظون. ففرق بين من يؤتى من قبل الفهم للنصوص التي يؤمن بها قبل الفهم، وفرق بين من يؤتى من قبل التكذيب. فهؤلاء الغلاة من الشيعة أوتوا من قبل التكذيب، ما أوتوا من قبل فهم النصوص. يعني الجامية مؤمن بالقرآن، النصوص اللي احنا موجودين دي مؤمن بها، خوارج مؤمن بالقرآن، الأشعرة بالقرآن، الجبرية بالقرآن، القدرية بالقرآن، كل مؤمن بالقرآن، وأن القرآن ده علم وكتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما حصل ماذا؟ حصل التحريف لهذه النصوص، وأنزلوها غير منازلها، وحرفوها عن مواضعها، وحرفوها عن مواضعها. هذا يقال تقام الحجة، لأنه ممكن يكون فاهم غلط، ممكن يكون فاهم غير فاهم الصحيح. أما من لم يعتقد بهذا القرآن أصلا، وأن هذا القرآن عنده، هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من المسلمين أصلا حتى يخرج من الإسلام بعد ذلك. ففرق بين من يؤتى من قبل الفهم وبين من يؤتى من قبل التكذيب. لكن قد يكذب نصا معينا، هذا التكذيب راجع إلى تأويل عنده، يعني هذا التكذيب راجع إلى شيء عنده، يعني من قبل الفهم، فقال مثلا هذا النص مثلا يتعارض مثلا مع قول الله كذا، فأنا لا أقول به. أو مثل من يقعد قواعد تعود إلى تعطيل السنة في أجزاء، مثل من يقول لا نأخذ بخبر الأحاد في الأحكام ولا في العقائد ولا في كذا، فهذا وإن أفضى كلامه إلى هذا لكنه أتي من قبل ماذا؟ التأويل. ليه؟ لأنه عندنا خبر أحد يفيد الظن، وأن الظن هذا لا يعمل به في مجال العقائد في مجال الأحكام، بس هو مؤمن بالنص، النص قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدلالة ما نأخذ بها في باب كذا ولا نأخذ بها في باب كذا، كل هذا عائد إلى ماذا؟ التحريف، أيا كان بقى قاعدة التحريف التي عندهم، أيا كان قاعدة التحريف. ولهذا الخوارج حتى لما كفروا الصحابة كفروا بتأويلات، لم يكن عندهم الغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكفروهم، كفروا من كفروا منهم كفروا غريبا تغيظا، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الروافض فإن هؤلاء يبغضون أصحاب رسول الله، مش يقول مثلا ان خرجوا كذا وعملوا كذا، انما علي رضي الله عنه عند الخوارج مثلا علي فعل كذا، وهذه معاصي يغفر بها الانسان، فعندهم قاعده، وهي قاعده التكفير بالمعاصي، تاولون النصوص، وبالتالي هذه القاعده تنزل على صحابه، تنزل على تابعين، تنزل على كذا. ولهذا كان الواحد يبكي وهو يقتل علي رضي الله عنه، يتعبد الله عز وجل بهذا، تعبدون الله عز وجل بهذا، مع القول اصلا حتى من غير هذا بأن أصلا تكفير أهل البدع من الخوارج وغيرهم فيها قولان للسلف أصلا، زي ما احنا بنتكلم في المباني الأربعة أصلا هي فيها قولان للسلف بغض النظر عن الترجيح. لكن فهؤلاء أصلا يحنقون، يتغيظون ليغيظ بهم الكفار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله عليه قال لا نصيب لهم في هذا، وفرق العلماء بين من يطعن في الصحابة من باب التغيظ والحنق على صحابة رسول الله، وبين من إيه من يتهمهم إما بصفات يعني صفات انتقاص لا تليق بالصحابة، رضوان الله عليهم، يسب الواحد يسب الاثنين يسب الثلاثة، وإلا أيضا من اتهم أن الصحابة كلهم فساق فإن هذا لا شك له مكذب للقرآن كافر بالله العظيم. فهناك الشاهد القاعدة أن هناك فرق بين باب التأويل، واحد يؤمن بالنصوص ولكن حرف وأول، وبين باب الجحود والتكذيب وعدم الإيمان أصلا بالأصل، عدم الإيمان بالقرآن، عدم الإيمان بالسنة، عدم الاعتقاد تكفير الصحابة والحقد على الصحابة رضوان الله عليهم. إذا ماذا يبقى؟ كيف يكون هؤلاء إسلام إلا غير الغلاء ممن أيضا جاءه الأمر من قبل التحريف، تفضل علي على هؤلاء، ولكن مع صحة إمامة المفضول عقود الفاضل والإيمان بالقرآن وغير ذلك. ولهذا هم فرق وجماعات وطوائف، فمن غلا منهم وصل إلى هذه الرتبة فهؤلاء أصلا ليسوا بمسلمين حتى يقال هؤلاء خارجون. فإذا الذي يؤول الصفة هذه عند تأويل بعض الصفات إن كان له وجه من الأوجه تحتملها اللغة، ولو ضعيف زي اللي بيؤول اليد بالقدرة بالنعمة أو الوجه بكذا، هذا له وجه، فهذا نوع اشتباه يوجب ماذا؟ يوجب التوقف. إنما البقرة بعائشة، إنما هذا بهذا بذا، هذا لا علاقة له بإيه؟ بالشبهة، لا من قريب ولا من بعيد. فأي أمر يمكن أن يشتبه به من يقول مثلا مثل هذا القول، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي أمر يمكن أن يشتبه به؟ حتى يا رجل لو قلنا بأن البقرة قد تأتي في لغة العرب بالمرأة، فتعيين عائشة نعم.
ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والكرامية وأشبه هؤلاء. قال شيخ الإسلام: ولا تعطيل.
طيب نقف هنا. ولا تعطيل نقف هنا.